التقارير نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعين بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة إخبارية منوعة في هذا المساء. في هذه الجولة اخترنا لكم طبعا أبرز العناوين والتقارير التي ركزت عليها المواقع الإخبارية وكبريات الصحف المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشأن الفلسطيني وأيضا الشأن العربي والدولي. طبعا معظم الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية ركزت على الخبر الأبرز، وهو طبعا القرار الذي أصدره وزير الحرب الصهيوني بني غانتس بخصوص وصف 6 منظمات مجتمع مدني، 6 منظمات حقوقية تهتم بالواقع الإنساني وواقع الأسرى والطفولة بالإرهاب. طبعا اليوم كان هناك مؤتمر صحفي عقدته هذه المؤسسات في رام الله، بالطبع سنكون إن شاء الله مع وقفة حول هذا تداعيات هذا القرار الصهيوني الأخير بتصنيف هذه المنظمات الحقوقية الإنسانية بالإرهابية. في البداية دعونا نركز على أبرز الأخبار التي طالعتنا بها الصحافة في هذا المساء، حيث يتواصل الحديث عن تفكيك المخابرات التركية لشبكة تابعة للموساد الإسرائيلي في الإعلام التركي، فيما كشفت صحيفة أن وفدا إسرائيليا سيزور أنقرة على وجه السرعة الأسبوع المقبل. وقالت صحيفة خبر ترك إن الجهود الرامية إلى مكافحة التجسس على تركيا ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، وتمثل تحديات كبيرة. وتذكر الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين الذين تواصلت معهم الصحيفة فضلوا الصمت على التعليق بشأن العملية التركية الأخيرة، لكنهم أشاروا إلى أنه قد يكون من الطبيعي مراقبة الأنشطة المعادية لإسرائيل من تركيا. وكشفت الصحيفة أن وفدا إسرائيليا من المقرر أن يصل إلى أنقرة الأسبوع المقبل، متسائلة حول كيفية قيام إسرائيل بحل هذه المشكلة الجديدة مع تركيا. وكانت صحيفة صباح التركية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي تفاصيل جديدة حول أعضاء آخرين في خلية التجسس، من بينهم المسؤول عن عملية توزيع الأموال على باقي أعضاء الخلية. وكشفت صحيفة صباح التركية أن المخابرات التركية تمكنت من فك أسرار خلية التجسس من خلال تتبع حركة الأموال. حصل عالم الفيزياء الفلسطيني والأسير المحرر من سجون الاحتلال والمعتقل السياسي السابق لدى أجهزة أمن السلطة الدكتور عماد الدين البرغوثي على جائزة دولية لدوره في الدفاع عن الحرية. حاز البروفيسور المرغوثي على الجائزة من أكاديمية كارتا العالمية خلال احتفال بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وتمنح هذه الأكاديمية جوائز فخرية للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم. كشفت وزارة الاقتصاد بغزة اليوم أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق قطاع غزة. وقال عبد الفتاح موسى المتحدث باسم الوزارة إن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق القطاع يعود لارتفاع أسعار تلك البضائع عالميا إلى جانب ارتفاع أجرة نقلها وشحنها بسبب جائحة كورونا. وأكد موسى أن بعض السلع كالعدس والسكر والزيت والقمح ارتفعت بشكل طفيف في قطاع غزة منذ أسابيع. وأضاف وزارة الاقتصاد ترصد تلك الارتفاعات وسوف تقوم بواجبها تجاه أي ارتفاع يكون ليس ضمن المستوى المحدود والمتوقع للسلع. حصل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الذي أنشأته شركة باديكو القابضة على جائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي العالمي بعنوان الاعتماد على الذات. وتعتبر الجائزة الأممية للعمل المناخي جائزة عالمية مرموقة تمنحها منظمة الأمم المتحدة للمناخ العالمي لأول مرة في فلسطين، تسلط الضوء على المشاريع الإبداعية وقدرة الشعوب في العالم على مواجهة التغيير المناخي. قالت والدة الأسير مقداد قواسمي المضرب عن الطعام منذ 94 يوما إن وضعه الصحي سيء للغاية في ظل مضايقات كبيرة يتعرض لها من قبل إدارة المستشفى الإسرائيلي الذي يحتجزه الاحتلال فيه. وأضافت في فيديو مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن مقداد في وضع صحي صعب، وشعرت خلال زيارته اليوم أن أطرافه باردة مثل الثلج ووجهه أصفر.
السلام عليكم. اليوم قبل شوي زرت بغداد، تمت زيارته الساعة 12:30، دخلت عليه برضو فاجأونا الأمن كمان مرة إنه لازم تطلعوا. بقول له أنا إنه الزيارة ما انتهتش وقتها، بقول لي إنه في تعليمات من رئيسة القسم إنه لازم تطلعوا زيارتكم انتهت. طبعا الزيارة اللي زرت بغداد يعني أقل من نص ساعة، وهي في تعليمات بعرفش من لصالح مين عمالها بتحصل. يعني موقف طبيعي وإنساني وحق طبيعي لمريض إنه يزار من قبل أهله أو يكونوا مرافقين إله. مرافقته طبعا مرفوضة، زيارته في تعنت كبير وفي مضايقات كبيرة لزيارته. بسمحوا لناش إلا اثنين، وممكن يكون كمان واحد فقط. ممنوع التواصل مع أي حدا، ممنوع حدا يحكي مع التليفون، ممنوع يتصل مع حدا أو حدا يتصل فيه. الوضع كتير صعب. أنا ما بعرف ليش حاطين هيك، يعني بتعاملوا بطريقة بشعة جدا مع مقدار، بطريقة بشعة جدا معنا. رئيس القسم معطي تعليمات إنه زيارتهم هذول يروحوا ما يقعدوا. كان امبارح في قرار إنه يمنعون زيارتنا من زيارة الأمس واليوم، لكن اليوم حاولت وقلت بلكي الزيارة تنفع، والحمد لله كان مقدار وضع سيء جدا. دخلت عليه أطرافه وجسمه زي الثلج، كانش متوقع انه نزوره لانه كان مرفوضه زيارته. قالوا لنا انه ما تزوروهوش، بس ضليت انه في امل المحاوله اني يمكن ازوره ويمكن اشوفه، فكانت بالنسبه له يعني مفاجاه انه ساندنا واني كنت معاه وخففت عنه اطرافه وجسمه بارد، وجهه اصفر ما بعرف شو بصير عماله جوا، مستمر باضرابه مكتفي بالماء فقط. مقداد بتعرض يعني هو قاعد في مستشفى بس بتعامله كمعاملة أسير، ممنوع عنه الزيارة أو بأوقات محدودة جدا، في تعامل عنصرية ومعاملة تمييز كامل بينه وبين أي زائر أو بينه وبين أي مريض. الوضع صعب جدا، أنا ما بعرف شمال يعني شو اللي بصير، وين حقوقه كمريض وإحنا كأهل المفروض نكون جنبه. هما بيتعاملوا بمعاملة كتير سيئة وكتير فيها نوع من التمييز والعنصرية والعنجهية. مقداد لما زرت الوضع السيء اللي هو فيه حاولت إني أخفف عنه وأرفع معنوياته، والحمد لله معنوياته يعني كتير قوية ومستمر في إضرابه ومصر على إضرابه حتى ينال الحرية، لكن النقيصات اللي حواليه والتنكيل والتعميد التضييق عليه يعني بات ملحوظ انه عماله بيعاني من هذا الاجراءات التعسفيه اللي بحقه، بدايه من اعتقاله للحظه احنا عمالنا منزوره بكليتها بحقوق منتزعه بحقوق صعب، ان يعني هو حق طبيعي لكن ما بنحصل عليه الا يعني بصراع كبير عشان انه يتم زيارته او انه يكون واقفين بجنبه، وكلها تنغيصات وتنغيصات. انا بوجه ندائي لكل الحقوقيين ولكل الانسانيين في العالم، اذا كان هذا الموضوع موضوع زيارته مش قانوني ومش عادل يحكوا لي، واذا كان هو حق لازم يوقفوا مع مقداد وطالبوا بالافراج عنه والمطالبة بحقه الطبيعي انه يعيش بالحرية. مقداد لما اضرب عن الطعام اضرب لكل الشعب الفلسطيني ليحمي الشعب الفلسطيني كله، قضية مقداد مش قضية لوحده، قضية الشعب كله، لازم الكل يوقف معه ويؤمن بعدالة قضيته ومطلبه الطبيعي والحر. والمنصرة مقداد لا تقل عن نصرة المسجد الأقصى، لأن حرمة المسلم أشد على الله من حرمة مساجد الله، فنرجو النصرة ونرجو الوقوف معنا بالشكل اللي بيقدر يساعد مقداد ويفرج عنه. نتمنى هذا الإشي يكون عاجل جدا، لأنه مقداد يتحمل تحمل كبير كبير، والممر فيه مقداد ما بيحمله جبال، ونتأمل من الله إنه يكون في تدخل سريع وبكفي معاناة وبكفي ألم وبكفي قهر وقضية.
كان هذا إذن صوت الألم وصوت الحنان، صوت الأم، أم الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، الذي طبعا تخرجه من العمق لكل العالم، من قلبها إلى كل الغيورين، كل الحقوقيين، كل من يستطيع الوقوف إلى جانبهم، كل من يستطيع أن يقدم المساندة والدعم لابنها في هذه المعركة التي يخوضها بشرف وبتحدي وإصرار وعزيمة للحصول على حقوقه والإفراج عنه والتمتع بحقه الطبيعي كما كل العالم بالعيش بحرية. طبعا كما قالت، قضية مقداد ليست قضية مقداد شخصية، بل هي رسالة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. نصرة مقداد لا تقل عن نصرة المسجد الأقصى، لأن حرمة المسلم لا تقل عن بيوت الله، كما قالت والدة مقداد القواسمي. تتواصل ردود الفعل في الداخل الفلسطيني المحتل تنديدا باستفحال جرائم القتل في الداخل الفلسطيني وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام، حيث دعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف التي تضم عرابة وسخنين ودير حنة شمال فلسطين المحتلة إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة الاحتلال مساء اليوم. وتأتي هذه الفعاليات من أجل مطالبة قوات الاحتلال الكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، لا سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في المجتمع الفلسطيني، حسب ما جاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة واللجان الشعبية في البطوف. كما نظمت أمس الجمعة تظاهرتان احتجاجيتان ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة. ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين. في سياق آخر، أثار إغلاق النيابة العامة الإسرائيلية ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد في أيار مايو الماضي غضب الفلسطينيين في المدينة. ورأت اللجنة الشعبية في المدينة أن القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة والتي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم الميليشيات الإرهابية اليهودية وتشجيعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة. وتابعت بأن ذلك يدل على أن سلطات إنفاذ القانون الرسمية اللي هي الشرطة والمخابرات والتحقيقات والنيابة والمحاكم أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين. أما نحن العرب في هذه البلدة الأصلية كما يقول أو تقول اللجنة الشعبية الفلسطينية، فإننا نثق بالله العادل الذي لا يقبل الظلم، ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك. إلى القرار العنصري الذي أصدره وزير الحرب الصهيوني بني غانتس بوصف وتصنيف منظمات حقوق الإنسان في فلسطين بالمنظمات الإرهابية، حيث أكدت مساء اليوم 6 منظمات أهلية فلسطينية رفضها لقرار الاحتلال بتصنيفها منظمات إرهابية، وأكدت مواصلتها العمل رغم قرار الاحتلال مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال. وخلال مؤتمر صحفي عقدته للمؤسسات اليوم في رام الله، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار الاحتلال هو مفاجئ ويأتي في إطار سياسي وليس أمني، مضيفا أنه رغم القرار ستستمر المؤسسات في عملها. كما طالبت سحر فرانسيس مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست ووضع استراتيجيات قانونية وعملية لحماية هذه المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دوليا.
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن بها الاحتلال عن عدم قانونية أو وصم مؤسسة مدنية فلسطينية تعنى بقضايا حقوق الإنسان أو بقضايا مجتمعية أخرى كمنظمة إرهابية. هذه سياسة منذ بداية الاحتلال، استهداف الحركات الطلابية، استهداف المجتمع المدني الفلسطيني بكافة شرائحه، كان أحد أدوات الاحتلال الأساسية. ولكن ما نلحظ اليوم يعبر عن قلق شديد أيضا من جانب الاحتلال. هذا يدل على نجاح هذه المؤسسات ونجاح المجتمع المدني الفلسطيني في تغيير الحوار والسياق واستخدام المصطلحات. وصم الاحتلال بأنه لم يقتصر فقط على كونه احتلال، ولكن هناك تطور لاستخدام موضوع الفصل العنصري والأبارتهايد، التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، حملة المقاطعة التي تشكل نجاحات، وصمود الفلاحين وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه في مناطق جيم وفي كافة المواقع التي تقوم هذه المؤسسات ومؤسسات أخرى أيضا بالعمل، هذا ما يقلق الاحتلال، وهذا ما دعا بالاحتلال بعد استنفاذ كافة أوراق الضغط الأخرى التي استخدمها عبر سنوات إلى الوصول إلى هذه النتيجة بالإعلان بشكل على أساس استخدام قوانين إسرائيلية، قانون مكافحة الإرهاب ضد هذه المؤسسات. طبعا سنستمر، ولكن المفروض يجب أن يكون هناك، وطبعا هنا أكرر الشكر لكافة المؤسسات المحلية الفلسطينية أولا على الدعم والوقوف مباشرة مع كافة المؤسسات، لأننا في مركب واحد اليوم هذه المؤسسات، ولكن غدا كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. أيضا للزملاء والأصدقاء على المستوى الدولي إن كان مؤسسات أو شركاء آخرين، ونحن أصدرنا مطالب واضحة أن على هذه المؤسسات وعلى المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك بشكل سريع وفوري لمساندة المؤسسات الست، ولكن ليس فقط، يجب أن يكون لدينا استراتيجيات لمواجهة هذه الهجمة، استراتيجيات قانونية، استراتيجيات عملية للحماية، وأيضا للتحرك باتجاه مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيلي. هاي الخطوة لن تفنينا عن مواصلة العمل على تحقيق العدالة على المستوى الدولي وإنجاز ما يجب إنجازه من ناحية تجريم. وأعتقد أن الدور الأساسي للسلطة هو على صعيد الحماية وتثبيت لمن السيادة، كافة المؤسسات الفلسطينية موجودة ومسجلة كمؤسسات فلسطينية، ونحن نعلم كل القيود التي تعاني منها السلطة، ولهذا يجب أن يكون موقف رسمي حازم بأنه يجب ألا نتعاطى مع هذا القرار، ليس فقط كمؤسسات رسمية ولكن كبنوك وكمجتمع وكل أشكال العلاقة بين المؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية. شكرا.
هذا أهم طبعا ما جاء، وهذا أبرز ما جاء حقيقة في المؤتمر الصحفي للسيدة سحر فرانسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي تبقى معنا الآن عبر الهاتف مباشرة من رام الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة سحر.
مساء الخير.
حياكم الله. بداية، هل تلقيتم أي قرار إسرائيلي يعني مكتوب، أم أنكم لازلتم يعني تسمعون بهذا القرار فقط من وسائل الإعلام؟
أبدا لم نتلقى أي قرار رسمي ولا مذكرة ولا الأمر نفسه الذي صدر. نحن سمعنا من الإعلام مثل أي شخص آخر حول العالم، وهذا طبعا عن قصد إصدار مثل هذا الخبر في مساء يوم الجمعة، مع العلم أننا ندخل في نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة أن المؤسسات على المستوى الدولي موجودة في عطلة نهاية الأسبوع، هو ليس من فراغ. هذا أيضا من ضمن سياسات الاحتلال.
هل هذا مؤشر يعطيكم نوع من الأمان بأن هذا القرار يمكن التراجع عنه، أم مجرد صدور هكذا قرار هو مزعج يعني في كل الأحوال؟
نحن لا نثق طبعا في قرارات وسياسات دولة الاحتلال. نحن نعلم تماما أن هذا القرار صدر وسيتبع هجوم بمستويات مختلفة بأشكال مختلفة، وحتى إن لم تكن الآن ربما في الأسابيع القادمة أو في الأشهر القادمة، ولكن من الضروري المواجهة والتحرك بشكل سريع من قبلنا كمؤسسات ومن قبل المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام، وليس فقط المؤسسات الست التي تم الإعلان عنها.
في السابق كنا دائما عندما تواجه القضية الفلسطينية بعض المواقف وبعض الـ يعني الممارسات العنصرية من قبل الاحتلال، كنا دائما نلتجئ ونذهب مباشرة لنناشد مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة توفير طرق ووسائل قانونية لرد الاحتلال ومحاولة الضغط على الاحتلال. اليوم هذه المؤسسات التي كانت تدافع عن الإنسان الفلسطيني، سواء الذي كانت داخل الأسر أو في الخارج وهو تحت سلطة الاحتلال، اليوم هذه المؤسسات هي التي تتعرض لهذه الممارسات العنصرية. كيف ستتحركون؟ إلى من سيتم التوجه؟ ما شكل هذا التحرك لإلغاء هذا القرار؟
طبعا هذا ليس مفاجئ، لأن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالنهاية هي جزء من هذا المجتمع الذي يتعرض لكافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل الاحتلال. وبالتالي أعتقد أنه نحن كمؤسسات علينا اتخاذ عدة استراتيجيات، منها استراتيجيات قانونية لفحص إمكانيات مواجهة هذا القرار من الناحية القانونية محليا ودوليا، ولكن أيضا استراتيجيات تضامن وضغط ومناصرة محلية ودولية. وبالتالي يجب أن يكون عدة تحركات على مستويات مختلفة من قبل هذه المؤسسات، اللجوء للمستويات الدولية التي عادة كنا نقوم بتقديم التقارير حول انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني إليها، هي ذات الجهات التي يجب أن توفر الحماية الآن لهذه المؤسسات وللعاملين في هذه المؤسسات، على اعتبار أن هناك صفة رسمية بموجب القانون الدولي مدافعين عن حقوق الإنسان، وهناك معايير خاصة لحماية المؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الحقوق و الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للشعوب عامة، وليس فقط في موضوع الشعب الفلسطيني.
هنا أذكر وربما يأتي في السياق أستاذ سحر بأنه مؤسسات الحقوق الإنسان أو المؤسسات المجتمع المدني هنا في فلسطين كان لها دور بارز ربما على أكثر من صعيد، وليس فقط على صعيد الحريات وحقوق الإنسان داخل مناطق السلطة الفلسطينية أو داخل سجون الاحتلال، بل حتى على صعيد يعني مواجهة الشركات التي تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في الدول التي تدين الاستيطان. هل يمكن أن يكون هذا الموضوع هو إحدى المواضيع التي دفعت إسرائيل نحو استهداف هذه المؤسسات؟ لأنه اليوم السؤال يطرح، المعتقل هناك قائمة توجهها قوات الاحتلال أو سلطات الاحتلال لهذا المتهم، اليوم يعني ما هي المعطيات التي توفرت لإسرائيل ومكنتها من إعلان هذا القرار؟
طبعا قوات الاحتلال تستند في مثل هذه القضايا إلى الملفات السرية، هي ذات الإجراءات التي يتم استخدامها مع المعتقلين في سياسة الاعتقال الإداري. يتم الآن استخدام من قبل سلطات الاحتلال استنادا لمواد سرية بالأساس يتم الإعلان بموجبها عن جهة معينة كمنظمة إرهابية. وبالتالي لا أعتقد أن لديهم إثباتات أو أي معلومات دقيقة حقيقة يمكن أن تثبت هذه الإدعاءات الباطلة التي وردت في أوامر الإعلان عن المؤسسات كمؤسسات إرهابية. ولكن ما ذكرته حضرتك في المقدمة من تطور في إنجازات، بعض الإنجازات التي حصلت من خلال العمل الدؤوب للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني على صعيد دولي، كإعلان عن القائمة السوداء للشركات، من بعض النجاحات في حملة المقاطعة، بعض فتح التحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية، كل هذه الأمور طبعا هي التي تشكل الضغط على دولة الاحتلال بأنه أصبح الوقت ضيق، ويبدو هناك تغيير على مستوى دولي من ناحية المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكبها بشكل يومي.
طيب أنا حقيقة حاولت التوجه إلى مواقعكم الإلكترونية، مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق، وجدت أن هذه المواقع لا أدري هل هي مغلقة من طرفكم من طرف الاحتلال، هل من تفسير لهذا الإغلاق؟
بالتأكيد ليست مغلقة من طرفنا، ولكن قد يكون هذا نوع من الهجوم أيضا على مواقعنا وعلى إخراج الصوت، هي استمرار لذات النهج من خلال إصدار الأمر. طبعا سيكون قيود أخرى ربما نشهدها في المستقبل.
يعني هل إغلاق المواقع يعني اليوم يعني كان حدث هذا اليوم؟
أنا لم يتسنى لي فحص هذه النقطة، أنت الآن تعلمني على الهواء أن موقع ما مغلق.
يعني أنا حتى أتأكد أكثر، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تأتيني الصفحة مغلقة، لا يمكن طبعا فتحها.
نحن نتعرض دائما لعمليات قرصنة على الشبكة، هذه ليست المرة الأولى، قد تكون بفعل طبعا بسبب المساندة الدولية الواسعة التي شهدناها في 24 ساعة الأخيرة من قبل الناشطين الدوليين الداعمين للقضية الفلسطينية والمؤسسات الدولية وكافة الأصوات وحتى وسائل إعلام رسمية دولية كانت مستنكرة لمثل هذا القرار. وقد تكون هذه الحملة هي التي منعت بالناشطين اليمينيين المؤيدين للرواية الإسرائيلية بالقيام بهذا الهجوم على مواقع.
على كل، حتى نتأكد أكثر، بإمكانك أن تعودي أنت، وربما تكون المشكلة من يعني من مصدر الخاص أو من المزود خدمة الإنترنت لدي. على كل، هي تبقى فقط للتأكيد لديكم إن كانت هي المشكلة لدي أم المشكلة فعلا يعني هي هجوم على كل أو قيود على معلوماتكم. على كل، باختصار أستاذ سحر، هناك طلب من قبل الإدارة الأمريكية لتفسير هذا القرار، وكما تقول وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تحط بهذا القرار الإسرائيلي. هل تعتقدين أنه إسرائيل ستمضي في هذا التوجه، وكيف يمكن أن تبرر هذه الخطوة بالنسبة يعني للجانب الأمريكي على الأقل؟
لا، ستبرر إذا فعلا أعتقد أنه كان في توجه رسمي إذا ما صدر هذا البيان عن وزارة الخارجية، وطبعا هذا رافقه مراسل رسمي، وأعتقد أن الرد الإسرائيلي سيكون طبعا مبني على الادعاءات أن هناك مواد سرية لا نستطيع كشفها، هي ما يشير إلى هذه الاتهامات والشبهات التي وردت في الأمر. هذا متوقع طبعا، ونحن لا نعول كثيرا على الضغط الأمريكي في هذا السياق، ولكن هناك أيضا تحركات من قبل أعضاء كونغرس أمريكيين مساندين للقضية الفلسطينية بدأوا عمليا أيضا داخليا بمحاولة الضغط والاستفسار وكيف يمكن أن يتم الإعلان عن 6 مؤسسات هي من المؤسسات الرائدة في مجال حقوق الإنسان بهذا الشكل، ولكن نعول أكثر على الضغط الشعبي الدولي وعلى ضغط المؤسسات الدولية الرسمية بالأمم المتحدة والمحافل القانونية الدولية للضغط على دولة.
كل تحية لك أستاذة سحر فرانسيس، نتمنى لكم طبعا مواجهة يعني ناجحة في كل الأحوال للحق الفلسطيني ولكل الأصوات المدافعة عن المظلومية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف سحر فرانسيس. بالعودة إلى الجائزة التي منحتها طبعا أكاديمية كارتا العالمية خلال احتفال بالعاصمة البلجيكية بروكسل للعالم الفلسطيني عالم الفيزياء الدكتور عماد البرغوثي من فلسطين، وهذه طبعا الجوائز تمنح للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم. يبقى معنا عبر الهاتف، ويسعدنا حقيقة أن نتحدث إلى البروفيسور الدكتور عماد البرغوثي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور عماد، السلام عليكم ورحمة الله، ونبارك لكم هذه الجائزة وهذه الشهادة حقيقة التي تقدر دوركم.
وعليكم السلام، بارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير، شكرا على الاستضافة. وهذه نعم جائزة أكاديمية لشخص فلسطيني، ولكنها لكل الشرفاء في فلسطين.
نعم، وهذا حقيقة يعني يجعلنا فخورين بأن نتحدث إليك في هذا المساء. دكتور، هذه الجائزة يعني ما شكلها ولمن تمنح، وهل هي مرتبطة أو متعلقة بما حدث معك سواء على صعيد عمليات الاعتقال التي تعرضت لها من قبل قوات الاحتلال، أو الضغوط والمضايقات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة؟
أشكرك. جائزة كارتا العالمية هي تجمع لعلماء في العالم، مقرها في بروكسل في بلجيكا. هذه الجائزة هذه الدورة الثانية لها، في العادة في المجال الأكاديمي تعطى لشخص أكاديمي له إنجازات أكاديمية معروفة على مستوى العالم، وفي نفس الوقت له اهتمامات إنسانية أخلاقية وطنية، الدفاع عن حرية التعبير، الدفاع عن حرية الرأي، اهتمامات وطنية. فالسنة هذه وقع الاختيار علي أنا العبد الفقير عماد أحمد البرغوثي، حتى الاختيار أخي الكريم وقع وأنا في السجن. يعني أنا كنت في السجن من 16/7 السنة الماضية حتى 31/5. في 20/5 أبلغتني زوجتي بأن مؤسسة عالمية اسمها أكاديمي كارتا، لا أعرف أحد فيها، قالت بأن هذه المؤسسة اتصلت بنا وقالوا بأن وقع الاختيار في هذا العام على البروفيسور عماد البرغوثي للحصول على جائزة كارتا العالمية، وذلك لإنجازاته في المجال الأكاديمي المعروفة عالميا، إضافة إلى اهتماماته الإنسانية من خلال حبه لوطنه، من خلال دفاعه عن وطنه، من خلال وهذا خلاه يتعرض إلى عدة اعتقالات عند المحتل الصهيوني البغيض. فهذا هو سبب منحي الجائزة. ولكن في الاحتفال السنوي الذي ظهر كان يوم الخميس، نعم ذكر بأنه وتأكيدا على حبه لوطنه ودفاعه عن الشرفاء في فلسطين، نعم اعتقل عدة مرة، 3 مرات عند الاحتلال تقريبا 20 شهر.
طبعا لا شك دكتور بأنك عندما سمعت بهذا الخبر وأنت داخل السجون، طبعا هنا سجون الاحتلال نقصد، ربما حدثت لديك الكثير من التساؤلات والمفارقات، والأمر الذي أدهشك حقيقة ما الذي يجري حقيقة لهذا الإنسان الذي يكرم اليوم من قبل المؤسسات الدولية، ولكن في حقيقة الأمر وفي الواقع هو يتعرض لهذا الظلم.
وربما لم أفاجأ أخي الكريم سامحني. لماذا؟ لأنه في الاعتقال الأول في شهر 12/2014 عندما كنت ذاهب إلى مؤتمر في الإمارات العربية اعتقلت على الجسر، وأنا خارج من فلسطين إلى الأردن اعتقلني الاحتلال على الجسر. في عام 2016 اعتقلني الاحتلال، وفي عام 2020 اعتقلني الاحتلال. أثناء وجودي في السجن أخي الكريم في 3 مرات في 2014 كانت وفود أجنبية تأتي من جميع أنحاء العالم لحضور المحكمة. في 2016 أيضا كتب عني في مجلات، أفضل مجلات في العالم، مجلة نيتشر يكتب فيها فقط الذين يحصلون على جوائز عالمية مثل جائزة نوبل. في 2020 وثيقة وقعها 5000 عالم على مستوى العالم، منهم حملة جوائز نوبل، منهم نعوم تشومسكي، منهم دايسون، منهم علماء كثير على مستوى العالم، ونشرت على
كل هذا. طبعا لم يمنحك أي حصانة أمام الاحتلال ومضايقاته؟
ربما نعم، قال لي محقق الشباب بأن هذا يزعجنا، بأن هذا، لكنك خطير على أمن الوطن، وبالتالي ستبقى في السجن طالما لك هذا النشاط المقاوم، طالما أنك تتحرك في أنحاء الضفة الغربية، طالما أنك تساند الأسرى، طالما أنك تتحدث في جنازات الشهداء، طالما أنك تزور العديد من الشخصيات الوطنية في فلسطين. هذا السلوك نعتبره هو خطر على أمن إسرائيل، وبالتالي لن نسمح لك أن تكون خارج السجن. نعم نحن منزعجين من الرسائل التي جاءت إلى نتنياهو رئيس الوزراء في ذلك الوقت لعبد الله عليه، نحن منزعجين مما يكتب عنك في الصحافة العالمية والغربية، نحن منزعجين ممن يتحدث عنك بأنك من العلماء، من الباحثين، من الذين عملوا في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والاحتلال الصهيوني يعتقلك ويضعك في السجن بناء على أفكارك، بناء على كتاباتك على صفحات.
طيب دكتور عماد،
الاجتماعي. نعم لأني أعرف بأن هناك اهتمام عالمي أكاديمي في كشخص، لم أفاجأ كثيرا، ولكن حقيقة جائزة بهذا المستوى شعرت بشرف، بكرم، باحترام كبير جدا إني حصلت عليها.
هناك دكتور من يرى بأن يعني الفلسطيني في عين الاحتلال حتى وإن لم يلقي الحجر أو يقاومه جسديا هو غير مرغوب، هو شخص غير مرغوب بالنسبة لهذا الاحتلال، لأنه هذه هي المعادلة التي يريد الاحتلال ترسيخ على أرض الواقع من خلال التطهير العرقي على هذه الأرض الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين. لكن بالنسبة للدكتور عماد، الدكتور عماد البرغوثي، هنا سؤال يطرح: هل هذه المساهمات التي يقدمها اليوم سواء محليا أو عربيا أو دوليا هي عامل الإزعاج بالنسبة للاحتلال، أم لأن الدكتور عماد البرغوثي هو عالم الفيزياء الفلسطيني ويعني الذين يعني يدرسون هذا التخصص هم في عين الاحتلال هم أشخاص خطيرون، لأن الفيزياء هي من العلوم التي يمكن الاعتماد عليها في طبعا نهضة الجيوش وفي نهضة طبعا المقاومين كما يعتقد دائما الاحتلال ويخشى؟ هل تعتقد أنه تخصص الفيزياء بالنسبة لك يعني كان أحد الأسباب الذي يخشاه الاحتلال، أم هي فقط مساهماتك الإنسانية والوطنية في الداخل والخارج؟
هذا السؤال صعب أخي الكريم، سامحني ما بقدرش أجاوب عليه، لكن بقدر أقول الاحتلال يكره كل إنسان محترم.
الإنسان يكره الفلسطيني بصفة عامة ويعتبره هو شخص غير مرغوب؟
لا، هو يكره الإنسان المحترم، الإنسان الفلسطيني اللي بنسق مع الاحتلال، الإنسان الفلسطيني العميد للاحتلال، الإنسان الفلسطيني اللي بيستثمر في عند الاحتلال، لا ما بيكرهوش. هذا ذنب للاحتلال، هذا عميل للاحتلال، هذا مساند للاحتلال. لا، الاحتلال يكره كل إنسان فلسطيني شريف، الاحتلال يكره المعلم الشريف، الاحتلال يكره المزارع الشريف، الاحتلال يكره شوفير التاكسي الشريف،
حتى العامل الذي يعمل في الداخل الإسرائيلي هو غير مرغوب بالضبط،
غير مقبول. والجانب الآخر سامحني
صحيح. طيب، وعليه ما الذي برأيك وعليه دكتور؟ ويعني أنا أقدر
طبعا
لك
في الإعلان عن الجائزة أخي الكريم في البرنامج الذي بث على الفضائية LN24 في الجيتا بالفرنسية، في الإعلان قالوا بأن سبب اعتقالات البروفيسور البرغوثي هي إنجازاته الأكاديمية.
طيب دكتور، برأيك بعد الإعلان عن هذه الجائزة ومنحها إياك، هل تعتقد أن واقع جديد ربما سينعكس على يعني حياة الدكتور عماد البرغوثي، سواء يعني ربما تجنبه من ملاحقات، من مضايقات التي تتعرض لها من الاحتلال، من غير الاحتلال؟ هل ربما يعني تتخيل أو تعتقد أنه الواقع القادم ربما يكون أفضل بالنسبة للدكتور عماد، أم أن هذا الأمر لن يكون يعني لن يغير شيئا؟
أتمنى أن يبقى كما هو الآن.
أتمنى.
أنا أخي الكريم عندما اعتقلت عند السلطة خرجت بكفالة، وفي الأيام القادمة سأمثل أمام السلطة على قضية لم تحصل، فبالتالي هذا التكريم وهذا التشريف لم يغير الحال عند السلطة. وكيف بالاحتلال؟ الاحتلال الآن ربما عندما كما يقولون أنت إنسان مؤثر ومؤثر كبير في المجتمع الفلسطيني، عندما يشاهد وأكيد شاهد الاحتلال هذا التكريم العالمي، تلفزيونات، فضائيات، كثير 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 من التواصل الاجتماعي تحدث عن هذه الجائزة، وشخصيات أكاديمية بمستوى جوائز حملت جوائز نوبل في العالم، في العالم هم اللي أعطوا الجائزة، هم اللي تحدثوا عن الجائزة، هم اللي تحدثوا عن شخصي. أعتقد الاحتلال الآن سيمنع عني الهواء إن استطاع،
لكن وسيمنع وسيمنعك من السفر إلى بلجيكا، أليس كذلك؟
أنا ممنوع، نعم ممنوع من السفر للحصول على الجائزة. نعم، كان المفروض أكون في بلجيكا لاستلام الجائزة، ولكني ممنوع من السفر، إضافة إلى أنه أنا الآن عندي حكم 12 شهر وقت تنفيذ عند الاحتلال، 12 شهر وقت تنفيذ لمدة 5 سنوات. إذا أتيت بأي مخالفة حسب ادعاءاتهم أو حسب معاييرهم برجع على السجن كما يقولون فتحة عداد 12 شهر وبعدين حكم جديد. بالتالي يعني حتى عند الاحتلال الآن تحت المراقبة، لكن خسئ الاحتلال وخسئ أذناب الاحتلال. سأبقى على سلوكي، سأبقى كما أنا أستاذ في الجامعة، باحث، أتواصل مع جميع الأكاديميين في العالم وأنشر أبحاثي في أفضل المجلات في العالم، أزور الأسرة وأقف مع الأسرة وأتضامن مع الأسرة وأدعو للأسرة، إضافة إلى سأتحدث في كل المناسبات الوطنية، سأبقى رافع لواء ومشارك ومساند ومضامن كل الحركات التي تحدث في البلد لرفع سقف الحريات، للدفاع عن الأكاديمية، عن الحرية الأكاديمية، عن الحرية الاجتماعية،
نعم،
للدفاع عن حقوق الإنسان.
ونحن سنبقى يعني نفخر بك ودائما نردد هذا الاسم الفلسطيني اللامع في فضاءاتنا وأثيرنا، لأننا حقيقة نفخر بالفلسطيني الذي يزعج الاحتلال ويؤثر طبعا في هذا العالم حقيقة الذي لا يتطلع إلى الشعب الفلسطيني في هذه المظلومية. كل تحية وشكر لك دكتور عماد البرغوثي، عالم الفيزياء الفلسطيني والأسير المحرر من سجون الاحتلال والحائز على جائزة طبعا من أكاديمية كارتا العالمية، هذه الجائزة التي تمنح للأشخاص الذين يكرسون حياتهم للدفاع عن الحرية ولمساهماتهم العلمية والأكاديمية. طبعا نرجو أن تنعكس في كل الأحوال هذه الجائزة على واقع جديد لضيفنا، وإن كان ضيفنا لا يتوقع ذلك، لأنه باختصار هذا هو شكل الحياة تحت الاحتلال. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة وكرم الإنصات. تقبلوا تحياتي والزملاء محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، من التنسيق والإعداد أيضا الزميل أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
في إطار سرعة متابعة المظالم العاجلة، تعلن النيابة العامة عن إطلاق خدمة رقم